بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس التاسع من مجالس تفسير سورة الرحمن، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عذاب أهل الإجرام ناسب أن يثني على عادة القرآن لأنه مثاني بذكر ثواب أهل الإيمان، لأن من طرق وعادة وسياق وأسلوب القرآن أنه مثاني، يذكر أهل الباطل ثم يذكر أهل الحق والصلاح، يذكر الترهيب ثم الترغيب، يذكر وصف النار ثم يتبعها بوصف الجنة، وهكذا يذكر الخير ثم يذكر الشر، يذكر موجبات النار ثم يذكر موجبات الجنة. فبعد أن ذكر صفات أهل الإجرام وعذابهم وعقوبتهم في نار جهنم عياذا بالله، ناسب أن يذكر صفات ونعيم أهل التقوى والإيمان، وهذا كما أكد الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة، فقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، أي يثني في ذكر هذه المعاني التي ذكرناها. فقال سبحانه وتعالى في الآيات التي معنا، وذكر أول صفة من صفات المؤمنين هي الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى ومن مقام الله عز وجل ومن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي لكل من حقق الخوف والخشية من الله في قلبه وانعكس ذلك على جوارحه. والخوف هو الخشية بدافع الضعف من الخاشي، والخشية هي الخوف بدافع تعظيم المخشي. الخوف، عندنا الخوف وعندنا الخشية، في مواضع يذكر الله سبحانه وتعالى الخوف، والخوف هي عبادة عظيمة جليلة، وهي عبادة واجبة، لا يجوز لإنسان أن يقول أنا مؤمن ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يخاف. فالملائكة يخافون الله سبحانه وتعالى كما قال: يخافون ربهم من فوقهم، والرسل الذين هم خير البشر وصفوة الخلق كذلك يخافون الله سبحانه وتعالى. قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكذلك المؤمنون يخافون الله سبحانه وتعالى كما أعطاهم الله عز وجل هذا الثواب. فالخوف هو الخشية بدافع ضعف الخاشي، أي ضعف العبد الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. فالخوف متعلق بذات الخائف بضعفه، فإذا ما تذكر ضعفه وذله وفقره أمام الله سبحانه وتعالى وقوته وعظمته فإنه يخاف الله عز وجل. والخشية هي مرتبة أعلى من الخوف، لذلك اتصف بها الأنبياء والمرسلين والعلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية هي متعلقة بعظمة المخشي وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الفرق بين الخوف والخشية. هنا قال: ولمن خاف مقام ربه، وهنا لأهل التفسير في معنى مقام ربه معنيان. قال: ولمن خاف مقام ربه، هنا مقام مصدر بمعنى ما يقام بالعبد يوم القيامة عند ربه، كما قال سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي قيام العبد أمام الله وقيام العبد عند الله لفصل القضاء وللحساب، لأن الله يجمع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. قال: ولمن خاف هذا اليوم، ولمن خاف الوقوف بين يدي الله، ولمن خاف الحساب، ولمن خاف العقاب، ولمن خاف أن يدقق معه في أعماله، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذا المعنى باعتبار إذا ما وقف العبد أمام الله سبحانه وتعالى فإنه عبد ضعيف ذليل فقير، فبهذا الاعتبار يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى فيخاف الله عز وجل. وهنالك معنى آخر قالوا ولمن خاف مقام ربه، أي مراقبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه القيوم، أي لمن خاف قيومية الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى له وإشرافه عليه وعلمه وإحاطته به وبأعماله وبأحواله، قال جنتان. فالمعنى هنا المعنى الثاني كما قال سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومن أسمائه الحي القيوم، أن الله سبحانه وتعالى قيوم، وأنه الرقيب، وأنه القوي، وأنه المحيط. فهذا معنى آخر، وإن كان المعنى الأول هو المعنى الأقرب لهذا السياق أو لمعنى الخوف. ومعظم الآيات التي وردت في تخويف الله سبحانه وتعالى لعباده ارتبطت بالنار، وارتبطت بالعذاب، وارتبطت بالآخرة، وارتبطت بيوم القيامة. وقد ذكر ابن القيم ورجح هذا القول، وذكر عدة مواضع وعدة آيات لا يتسع المقام لذكرها، مبينا أن هذا القول هو أقرب، أي ولمن خاف وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى جنتان. لماذا؟ لأن العبد إذا خاف هذا المقام فإن هذا الخوف سيدفعه لفعل الطاعة، وإن هذا الخوف سيدفعه لاجتناب المعصية. قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. وحتى يحقق العبد خوف الله عز وجل من هذا المشهد ومن هذا الموقف فهنالك أسباب وهنالك دواعي وهنالك مقدمات. من هذه هو معاهدة النفس ونهي هذه النفس عن اتباع الهوى. قال سبحانه وأما من خاف مقام ربه، قال ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن ذلك العلم، ومن أهم هذه العلوم هو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبقوته وبعظمته وبكل ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. فكلما تعرف وعلم العبد ما لله سبحانه وتعالى من علم وإحاطة وقوة وملك وجبروت وكبرياء فإنه يزداد قربا ويزداد خوفا من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك المسارعة بفعل الخيرات وفعل أعمال البر كذلك تعين العبد على تحقيق الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والخشوع لا يتحقق ولا يحصل إلا إذا كان نابعا عن خوف وخشية من الله سبحانه وتعالى. وكذلك سبب رابع، والأسباب كثيرة ولكن نختم به، هو الاستعداد للأعمال والطاعات والاقتصاد بالسنة والوسطية واتباع السنة. ودليل ذلك لما جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في البخاري ومسلم، وكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أصلي ولا أنام، أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ثم قال في نهاية الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن تطبيق السنة هو سبب ودافع وداع للخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. والجنتان قيل هما جنة لأنه أدى الطاعة، وجنة لأنه اجتنب المعصية. وقيل لما كان هذا الخائف الخاشع الذي يخشى الله سبحانه وتعالى في الدنيا منع نفسه من لذاتها بسبب خوفه من الله، فإن الله سبحانه وتعالى والجزاء من جنس العمل ضاعف له المثوبة، فكان له بدلا من الجنة جنتان. وقالوا هاتان الجنتان إما جنة في أعلى هذه القصور والأخرى في أسفلها، وقالوا هي جنة في قصره وفي منزله له، وجنة أخرى لأزواجه، وقالوا هي جنة له ولأهله، والجنة الأخرى بمثابة البستان وبمثابة الحديقة. وأقوال كثيرة وعديدة اختلفت بها عبارات أهل العلم والتفسير بمعنى الجنتين وما هما الجنتان، ولكن هنا ثواب الله سبحانه وتعالى عظيم، فإنه أعطى أهل الخشية وأهل التقوى وأهل الإيمان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأحيانا يذكر الله سبحانه وتعالى الجنة بالإفراد، قل جنة المأوى وجنة النعيم وجنة الخلد وجنة الفردوس، وأحيانا يثني كما معنا في هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأحيانا يأتي بالجمع قال جنات عدن وقال جنات النعيم، ولكن هي للناظر من كثرة تواصل أشجارها وأغصانها وكثرة اتصالها فهي بمثابة جنة واحدة، والذي ينظر لكثرة تنوع ثمارها وألوانها وأشكالها بهذا الاعتبار هي جنات، والذي ينظر لنعيم الله وفضله وزيادة ثوابه فهي جنتان. فهنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، قيل استحق الأولى بعمله وهي التي خلقت له، والثانية أورثها وراثة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي هذه الآية أن الخوف من الله هو سعادة وطمأنينة، والدليل أن الخوف من الله سبحانه وتعالى له ثواب وأجر عظيم يوم القيامة، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهنا كذلك فائدة ولطيفة في هذه الآية، أن كل مخاوف الدنيا للعبد تصيبه بسببها الهموم. الإنسان إذا خاف من الرزق انقطاع الرزق فإنه يهتم، وإذا خاف من المرض فإنه يصيبه الهم والغم، وإذا خاف من قلة الرزق، وإذا خاف من انقطاع النسل، وإذا خاف من الخسارة في التجارة، وإذا خاف من خسارة الوظيفة، هذه المخاوف في الدنيا كلها يلحق بسببها العبد الهموم والغموم، إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى فإنه يناله بسببه أعلى الجنان، ويناله بسببه الرضوان من الله سبحانه وتعالى. فكل المخاوف في الدنيا يصاب العبد بها بالهموم، إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فإذا الخوف من الله راحة، والخوف من الله طمأنينة، والخوف من الله انشراح صدر، والخوف من الله تدفع صاحبها لأن يبقى مراقبا ولأن يبقى متصلا بصلة قوية مع الله سبحانه وتعالى، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. في الآيات التي مضت معنا ببيان عذاب أهل الإجرام ذكر الله سبحانه وتعالى أكثر من عذاب ثم ذكر هذا الفاصل، ولكن هنا مع كل نعيم ومع كل جائزة ومع كل فضيلة ومع كل أجر وثواب للمؤمنين يذكرنا الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. قالوا لأن تكرار ذكر المحبوب محبوب، تكرار ذكر المحبوب على النفوس أمر محبوب، لذلك ناسب أن يذكر الله سبحانه وتعالى مع كل فضيلة ومع كل أجر ومع كل نعمة يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن باب الاقتران ومن باب بديع وبلاغة وفصاحة كلام الله عز وجل إذا ما تأملناه لما ذكر حال أهل الإجرام وقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، قال يطوفون بينها وبين حميم آن، فذكر لأهل النار حركة وطوفان وتردد بين العذاب في الجحيم والعذاب في الحميم، فكأن هنالك حركة دائمة. وكذلك ناسب أن يذكر لأهل الجنة جنتان، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولكن لم يذكر لأهل الإيمان والتقوى هذا النعيم أن هنالك طواف. لماذا؟ لأن المؤمن في جنته كالملك، لا يطوف ويتنقل لقطف الثمار، بل يطاف عليه بها كما قال سبحانه وتعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون. لذلك هنالك في أهل النار قال يطوفون بينها، أي بين هذه وهذه، بينها وبين حميم آن. أما هنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولم يذكر الحركة لأنه ملك في موضعه وتأتيه الأرزاق والثمار من كل مكان. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم يشرع الله سبحانه وتعالى بتفصيل وببيان وبتوضيح ما في هاتين الجنتين من النعيم ومن اللذة ومن الثمار. فقال سبحانه عن الجنتين ذواتا أفنان، أي هاتان الجنتان صاحبتا أفنان. وأفنان قالوا هي جمع فن، والفن هو النوع، أي هاتان الجنتان فيهما من الألوان وفيهما من الأنواع وفيهما من الأشكال الشيء الكثير، ذواتا أفنان، هذا معنى. وقالوا أفنان جمع فنن، والفنن هو الغصن. قال ذواتا أفنان أي فيهما أغصان كثيرة، لأن جمالية البستان من خلال طول الأغصان التي تحمل الأوراق والثمار. وقالوا من جمالية هذه الأغصان أنها طويلة ولينة، وفي كل غصن عدة أنواع من الثمار وعدة ألوان وأشكال من الأوراق. قال ذواتا أفنان، وبدأ بلذة الروح ولذة النظر، لأن الإنسان إذا ما ذهب إلى مزرعته أو إذا ما ذهب إلى بستانه فإنه في الغالب لا يبدأ بالطعام والشراب حتى يجوع جوعا شديدا، فإذا ما ذهب ورأى جمالية هذه الأشجار التي فيها الثمار البهية ذات الأشكال النضرة الحسنة، فإنه تنشرح نفسه ويطمئن قلبه. ثم بعد ذلك قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه نعمة كذلك، أن هذه البساتين وهذه الجنان من كثرتها وكثرة الأغصان كأنها جنة واحدة من شدة ارتباطها ومن شدة اتصالها. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه نعمة لا تستحق التكذيب بل تستحق الشكر. وهنا استدل العلماء على أن الجن إذا آمنوا فإنهم من أهل الجنة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ولمن خاف مقام ربه جنتان قال فبأي آلاء ربكما، أي الجن والإنس، فهذا فيه دليل على أن الجن إذا آمنوا فإنهم يدخلون الجنة. ولكن ما هو نعيمهم؟ الله أعلم، أمر غيبي ما اطلعنا عليه، ولكن هذه فيها إشارة ودليل على أنهم من أهل الجنة. قال ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال فيهما عينان تجريان، عيون تجري وتسير وتسيل بدون أخاديد، وهذه من جمالية وروعة ومن عجائب هذه الجنان يوم القيامة أنها لا تسير ولا تجري بأخاديد. وقيل هاتان العينان هي تسنيم وسلسبيل، وقالوا هي غير تسنيم وسلسبيل، لأن الجنة فيها أنهار. كم عدد أنهار الجنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ 4. قال فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه 4 أنهار، ومع الأنهار هنالك عيون قال يفجرونها تفجيرا. وهنا قال عينان تجريان، وسيأتي معنا في الجنتين اللتين هن دون الجنتين هاتين العينان النضاختان، والعينان اللتين تجريان أجمل وأعظم من التي تنضخ مجرد نضاخة. وستأتي معنا المقارنة بين هاتين الجنتين ومن دونهما جنتان. قال فيهما عينان تجريان، بعد أن ذكر منظر الأغصان وكذلك منظر الأنهار، ثم بعد ذلك ذكر الطعام. أولا النظر إلى الأشجار التي فيها الأغصان، ثم النظر إلى العيون والأنهار التي تجري خضار وماء، ثم بعد ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما من كل فاكهة زوجان أي صنفان ونوعان وشكلان. قالوا نوع تعرفونه ونوع لا تعرفونه، لأن كما قال ابن عباس ما في الجنة في الدنيا إلا الأسماء. هنالك في الجنة رمان، ولكن اسمه رمان يختلف عن رمان الدنيا، وهنالك تفاح وهنالك برتقال. فقال فيهما من كل فاكهة أي من كل نوع زوجان، إما قالوا رطب ويابس، وإما زوج نعرفه وزوج آخر لا نعرفه، وإما زوج هو ذات الذين كنا نأكله في الدنيا، وزوج آخر لتكون هنالك مقارنة بين هذا وبين نعمة الله عز وجل العظيمة، طعم مختلف ولون مختلف وشكل مختلف وكل شيء مختلف. قال زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان، والفواكه كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، كما قال سبحانه وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال وأتوا به متشابها، يعني إذا قطف هذه الثمرة وقطف ثمرة أخرى تحير وكأنها تشبه الثمرة الأولى، قال وأتوا به متشابها. فلذلك نعيم أهل الجنة أيها الأحبة نعيم عظيم ونعيم لا ينقطع، ونعيم قد أزيلت منه كل المكدرات وكل المنغصات. فهنا قال فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من نعيم الجنة ومن حورها ومن ثمارها ومن فاكهتها ومن عيونها ومن أنهارها ومن ثمرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.